نعم سم الله خير.
نعم
اغرأ
لا لا شوف نعم بمليات مكرا رسول الله
تتمك باب نجاة تواضع رسول الله مثل ستطن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة كتاب قصر الشمال المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله. ثورة الترمذي رحمه الله. وفي تتمة باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 55. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وابن ماجه في سننه وإسناده ضعيف لأنه لا يعرف إلا من طريق مسلم الأعور وهو واهي الحديث، لكن هذه العبارات معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثابتة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو كافرا، وعيادة المريض فيها تسليته وإدخال السرور على قلبه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا ثواب عظيم عند الله تعالى. ويشهد الجنائز أي يحضرها ويكون معها حتى يفرغ من دفنها أو يفرغ حتى يفرغ من دفنها. ويركب الحمار، وكان الحمار في ذلك الوقت أقل وسائل النقل شأنا، فركوبه عليه الصلاة والسلام من تواضعه، بل كان يردف خلفه يعني على الدابة إن كانت تتحمل، وكانت مما يركب هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ويجيب دعوة العبد صلى الله عليه وسلم، فلو دعاه عبد رقيق إلى بيته لأجابه. ويمثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة كسب القلوب. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف. قصة بني قريظة، يهود بني قريظة، معروفة حيث إنهم نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخانوه يوم الأحزاب. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من أمر الأحزاب توجه إلى بني قريظة وحاصرهم، وانتهى الحصار بقتل جميع رجالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على حمار زمامه من ليف وعليه إكاف من ليف. الإكاف يعني البرذع، وهو الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، وهو بمثابة السرج الذي يوضع على ظهر الفرس والرحل الذي يوضع على ظهر البعير. فركوب النبي صلى الله عليه وسلم على مركوب بهذه الصفة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنخة فيجيب. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وإسناده ضعيف منقطع حيث أنه رواية الأعمش سليمان بن مهران عن أنس رضي الله عنه ولم يسمع منه، لكن أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من طريق قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سرخة. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله عليه الصلاة والسلام. سيأتي الإهالة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. في هذا دليل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، لو كان الطعام الذي دعي إليه صلى الله عليه وسلم من أقل الطعام وأيسره فإنه يجيب إلى ذلك. والإهالة كل دهن يتخذ إداما، والسنخة التي حصل لها شيء من التغير في الطعم والرائحة بسبب طول المكث، لأن رائحتها تغيرت. وقوله لقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، عند البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن الدرع كان من حديد، وجاء في بعض المصادر أن اليهودي يقال له أبو الشحم اليهودي. اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاعا، وقيل 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده مال يشتريه به، فجعل درعه رهنا عنده إلى أن يحضر له المال، فلم يجد ما يفكها حتى مات، حتى فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني شدة ما كان فيه حال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه رهن درعه على هذه 30 صاعا من شعير أو 20 صاعا من شعير، ولم يستطع أن يسددها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
وهذا حديث أخرجه ابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف لضعف الربيع بن صبيح، وكذلك شيخ يزيد بن أبان الرقاشي، لكن له شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط. قوله حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، والرث هو البالي والقديم. قوله عليه قطيفة كساء له أهداب أو هدب، جعل فوقها الرحلة لا تساوي 4 دراهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما أهل صلى الله عليه وسلم من الميقات دعا بهذه الدعوة العظيمة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. والرياء يكون في القلوب، وأما التسمية يكون في الكلام واللسان، يقول فعلت وفعلت وفعلت. طيب أنت فعلت خلاص، الله علم أنك فعلت، لماذا تقول فعلت؟ أترك أمرك في إخلاص. وفيها سؤال الله التوفيق للإخلاص، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الإخلاص عزيز، والله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ومن أشرك مع الله سبحانه غيره تركه وشركه. من أراد بحجه مدح الناس أو ثناءهم لم يقبل حجه، فمن راء الله به، ومن سمع الله به. والواجب على العبد أن يجاهد نفسه عن البعد عن الرياء والسمعة. من المصائب العظيمة في هذا الزمن، وهذا فيه أثر في الإخلال بالإخلاص، ما يفعله عدد من الحجاج والمعتمرين من التقاط الصور التذكارية في المشاعر حتى يرجع إلى بلاده ويطلع عليها الناس، بل إن بعضهم يرفع يديه على هيئة الداعي ويقول التقت لي صورة، ولا يدعو ولا شيء، يحرك شفتيه، وهذا لا شك أنه من الرياء، أو يصور نفسه يقول ذهبنا إلى مكة أو رجعنا من مكة أو التقينا بفلان أو علان أو والعياذ بالله، يعني حتى يرى الناس أنه حج أو اعتمر، هذا أمر خطير. أو بعضهم يوصيه فلان بالدعاء فيصور نفسه ويدعو له، كيف هذا؟ ويقول ادعو لي بظهر الغيب، هل هذا بظهر الغيب؟ قد نشرته أمام الدنيا والعالم كله، فلا صح هذا. ثاني يجتهد في إخفاء عمله مهما استطاع إلى الإخفاء سبيلا، إلا إذا كان لابد من ظهوره، لابد من ظهوره لا بأس، كصلاة الجماعة ولذلك. أما ما يمكن إخفاؤه يخفى، لأن الإخلاص فيه أوفر، وإذا أظهره قد يكون مخلصا وقد يكون غير مخلص. ما الفائدة أن تصور نفسك وأنت تطوف بالكعبة أو أنت تسعى بين الصفا والمروة؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة من ذلك؟ وتقول هانذا، اتق الله، اتق الله. أو أنك تدعو إلى الله عند الحرم، تدعو الناس، تصور، ما تصور نفسك، بل إذا جاء أحد يصورك امنعه من التصوير، أن هذا فيه رياء والعياذ بالله. وأن يصور نفسه مع الشيخ ويحرص إذا كان هناك درس في الحرم أن يقف خلف الشيخ، لابد يكون خلف الشيخ حتى يصور. مثل هذا ورأيناه كثيرا، عشرات المرات إن لم تكن مئات، لا يستمرون في طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى إخلاص أعظم من جهاد السيف والسنان، جهاد الحجة والبيان يحتاج إلى إخلاص عظيم لا يصبر عليه كل أحد. في بعضهم يأتي يتابع الشيخ سنة سنتين ثلاثة، ثم تجده انقطع تماما عن طلب العلم، أين فلان؟ انقطع، انشغل، انشغل بالدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذاق لذة العلم حقيقة صار شفاء له بإذن الله، حتى في حال مرض. ألم يحاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا ابن القيم شيخ الإسلام الطبيب، لما قال لا تنظر في هذه الكتب فإن هذا يتعبك جدا، قال أوليست النفس إذا استراحت يعني شفيت أو شيئا من ذلك؟ قال بلى، قال أنا كذلك، إذا قرأت أستريح، نفسي تستريح، فيظهر هذا على البدن. فكانوا يستشفون بطلب العلم ويتدون به، فربما منعهم من الأكل والشرب كما وقع البخاري أنه اشترى سمكة هو وأقرانه وجلوا ثلاثة أيام لم يجدوا وقتا لطبخها حتى خرج نتنوى وتركوها. الذي يطلب العلم يحتاج إلى إخلاص عظيم. ونبينا يدعو اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هنا هل هناك أخلص من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الشيطان يحاول إذا رأى من العبد متابعة أن يدخل له من باب الرياء ليفسد عليه عمله والعياذ بالله. نعم.
في رواية كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وعنه أيضا رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
نعم. وهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه. لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى، في هذا بيان مكانته، بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين. ولا يكمل إيمان العبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. ووالده ووالديه والناس أجمعين، لا يكتمل الإيمان إلا بذلك. ومع ذلك كانوا إذا رأوه لم يقوموا، لأنه كان يكره ذلك، ومحبته بصدق تقتضي طاعته، وهو يكره ذلك، فإذن لا يفعل ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على أهمية الانضباط في الحب، لا يكون غلو ولا جفاء. وهذا يعني حتى ربما أن بعض من على السنة لا يهتم بهذا الجانب، قد يرى في الطالب غلوا فيه ولا يزجره. قد رأينا من علمائنا زجرا شديدا لمن يغلو في علماء، وربما يصل إلى الضرب، يضربه في صدره ضربا شديدا، لأنه يخاف على نفسه. وأما الآن فربما إذا لم يمدح الطالب يغضب منه الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا غلو ولا جفاء، جفاء بسوء الأدب، تعرف قدر شيخك ولكن لا تعطيه الأسمى، ولا يكون عندك إطراء فيه فوق، لا ترفعه فوق قدره. إذا كان هو طالب علم مميز مثلا لا ترفعه إلى منزلة العالم المجتهد، وهكذا تعرف قدر شيخك، لا تغالي فيه ولا تطرون. الرسول قال لا تطروني، الرسول نفسه كما أطرت النصارى المسيح، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا غلو ولا جفاء. ومثل هؤلاء الذين عندهم غلو إذا انقلبوا أعوذ بالله يصير عندهم جفاء شديد جدا، ليس عندهم وسطية، إما غلو في السماء وإما جفاء في الأرض السفلى، والعياذ بالله. لا، الوسط هو المطلوب، وهو الذي يبقى ويستمر بدون وسطية، لا استمرار، لا يوجد استمرار. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي قراء لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت.
لو دعيت
لأجبت، لو دعيت عليه لأجبت.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحديث، حديث أنس أيضا رضي الله عنه، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله. خير.
نعم،
اقرأ اقرأ.
لا لا شوف. نعم، بمجات مكرا رسول الله.
تتمك باب مجاز تواضع رسول الله. 286.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة كتاب قصر الشمال المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله. ثورة الترمذي رحمه الله. وفي تتمة باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس 55. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وابن ماجه في سننه، وإسناده ضعيف، إنه لا يعرف إلا من طريق مسلم الأحبار، وهو واهي الحديث، لكن هذه العبارات معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثابتة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو كافرا، وعيادة المريض فيها تسليته وإدخال السرور على قلبه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا ثواب عظيم عند الله تعالى، ويشهد الجنائز أي يحضرها ويكون معها حتى يفرغ من دفنها أو يفرغ حتى يفرغ من دفنها، ويركب الحمار، وكان الحمار في ذلك الوقت أقل وسائل النقل شأنا، فركوبه عليه الصلاة والسلام من تواضعه، بل كان يردف خلفه يعني على الدابة إن كانت تتحمل، وكانت مما يركب هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ويجيب دعوة العبد صلى الله عليه وسلم، فلو دعاه عبد رقيق إلى بيته لأجابه. ويمثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة كسب القلوب، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف. قصة بني قريظة، يهود بني قريظة معروفة، حيث إنهم نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخانوه يوم الأحزاب، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من أمر الأحزاب توجه إلى بني قريظة وحاصرهم، وانتهى الحصار بقتل جميع رجالهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على حمار زمامه من ليف، وعليه إكاف من ليف، الإكاف يعني البرذع، وهو الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، وهو بمثابة السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، والرحل الذي يوضع على ظهر البعير. فركوب النبي صلى الله عليه وسلم على مركوب بهذه الصفة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنخة
فيجيب، والإهالة السنخة
والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وإسناده ضعيف منقطع، حيث أنه رواية الأعمش سليمان بن مهران عن أنس رضي الله عنه ولم يسمع منه، لكن أخرجه الإمام البخاري في صحيح من طريق قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله عليه الصلاة والسلام.
شفنا ما الإهالة السنخة
سيأتي. الإهالة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، في هذا دليل على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم، لو كان الطعام الذي دعي إليه صلى الله عليه وسلم من أقل الطعام وأيسره فإنه يجيب إلى ذلك. والإهالة كل دهن يتخذ إداما، والسنخة التي حصل لها شيء من التغير في الطعم والرائحة بسبب طول المكث، لأن رائحتها تغيرت. وقوله لقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات، عند البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن الدرع كان من حديد، وجاء في بعض المصادر أن اليهودي يقال له أبو الشحم اليهودي، اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاعا، وقيل 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده مال يشتريه به، فجعل درعه رهنا عنده إلى أن يحضر له المال، فلم يجد ما يفكها حتى مات، حتى فكها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني شدة ما كان فيه حال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه رهن درعه على هذه 30 صاعا من شعير أو 20 صاعا من شعير، ولم يستطع أن يسددها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة.
وهذا حديث أخرجه ابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف لضعف الربيع بن صبيح، وكذلك شيخ يزيد بن أبان الرقاشي، لكن له شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط. قوله حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير ليجلس عليه الراكب، والرث هو البالي والقديم. قوله عليه قطيفة كساء له أهداب أو هدب، جعل فوقها الرحلة لا تساوي 4 دراهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلما أهل صلى الله عليه وسلم من الميقات دعا بهذه الدعوة العظيمة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. والرياء يكون في القلوب، وأما التسمية يكون في الكلام واللسان. يقول: فعلت وفعلت وفعلت. طيب أنت فعلت خلاص، الله علم أنك فعلت، لماذا تقول فعلت؟ أترك أمرك في إخلاص. وفيها سؤال الله التوفيق للإخلاص: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الإخلاص عزيز، والله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ومن أشرك مع الله سبحانه غيره تركه وشركه. من أراد بحجه مدح الناس أو ثناءهم لم يقبل حجه، فمن راء الله به، ومن سمع الله به. والواجب على العبد أن يجاهد نفسه عن البعد عن الرياء والسمعة. من المصائب العظيمة في هذا الزمن، وهذا فيه أثر في الإخلال بالإخلاص، ما يفعله عدد من الحجاج والمعتمرين من التقاط الصور التذكارية في المشاعر حتى يرجع إلى بلاده ويطلع عليها الناس، بل إن بعضهم يرفع يديه على هيئة الداعي ويقول: التقط لي صورة، ولا يدعو ولا شيء، يحرك شفتيه، وهذا لا شك أنه من الرياء. أو يصور نفسه يقول: ذهبنا إلى مكة، أو رجعنا من مكة، أو التقينا بفلان أو علان، أو والعياذ بالله، يعني حتى يرى الناس أنه حج أو اعتمر، هذا أمر خطير. أو بعضهم يوصيه فلان بالدعاء فيصور نفسه ويدعو له، كيف هذا؟ يقول: ادعو لي بظهر الغيب. هل هذا بظهر الغيب؟ قد نشرته أمام الدنيا والعالم كله، فلا صح هذا. ثاني يجتهد في إخفاء عمله مهما استطاع إلى الإخفاء سبيلا، إلا إذا كان لابد من ظهوره، لابد من ظهوره لا بأس، كصلاة الجماعة ولذلك. أما ما يمكن إخفاؤه يخفى، لأن الإخلاص فيه أوفر، وإذا أظهره قد يكون مخلصا وقد يكون غير مخلص. ما الفائدة أن تصور نفسك وأنت تطوف بالكعبة أو أنت تسعى بين الصفا والمروة؟ ما الفائدة من ذلك؟ وتقول: ها أنا ذا. اتق الله. أو أنك تدعو إلى الله عند الحرم، تدعو الناس، تصور نفسك. بل إذا جاء أحد يصورك امنعه من التصوير، إن هذا فيه رياء والعياذ بالله. وأظن صور نفسه مع الشيخ ويحرص إذا كان هناك درس في الحرم أن يقف خلف الشيخ، لابد يكون خلف الشيخ حتى يصور. مثل هذا ورأيناه كثيرا عشرات المرات إن لم تكن مئات، لا يستمرون في طلب العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى إخلاص أعظم من جهاد السيف والسنان، جهاد الحجة والبيان يحتاج إلى إخلاص عظيم لا يصبر عليه كل أحد. في بعضهم يأتي ويتابع الشيخ سنة سنتين ثلاثة ثم تجده انقطع تماما عن طلب العلم، أين فلان؟ انقطع، انشغل، انشغل بالدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذاق لذة العلم حقيقة صار شفاء له بإذن الله حتى في حال مرض. ألم يحاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا ابن القيم شيخ الإسلام الطبيب لما قال لا تنظر في هذه الكتب فإن هذا يتعبك جدا، قال أوليست النفس إذا استراحت يعني شفيت أو شيئا من ذلك؟ قال بلى، قال أنا كذلك، إذا قرأت أستريح نفسي تستريح، فيظهر هذا على البدن. فكانوا يستشفون بطلب العلم ويتدون به، فربما منعهم من الأكل والشرب كما وقع البخاري أنه اشترى السمكة وهو أقرانه وجلوا ثلاثة أيام لم يجدوا وقتا لطبخها حتى خرج نتنها وتركوها. الذي يطلب العلم يحتاج إلى إخلاص عظيم. ونبينا يدعو اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هل هناك أخلص من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الشيطان يحاول إذا رأى من العبد متابعة أن يدخل له من باب الرياء ليفسد عليه عمله والعياذ بالله. نعم.
في رواية كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وعنه أيضا رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
نعم. وهذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه. لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا بيان مكانته، بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فكان أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين. ولا يكمل إيمان العبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده ووالديه والناس أجمعين، لا يكتمل الإيمان إلا بذلك. ومع ذلك كانوا إذا رأوه لم يقوموا لأنه كان يكره ذلك، ومحبته بصدق تقتضي طاعته وهو يكره ذلك، فإذا لا يفعل ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على أهمية الانضباط في الحب، لا يكون غلو ولا جفاء. وهذا يعني حتى ربما أن بعض من على السنة لا يهتم بهذا الجانب، قد يرى في الطالب غلوا فيه ولا يزجره. قد رأينا من علمائنا زجرا شديدا لمن يغلو في علماء، وربما يصل إلى الضرب، يضربه في صدره ضربا شديدا لأنه يخاف على نفسه. وأما الآن ف ربما إذا لم يمدح الطالب يغضب منه الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا غلو ولا جفاء، جفاء بسوء الأدب، تعرف قدر شيخك ولكن لا تعطيه الأسمى ولا يكون عندك إطراء فيه فوق، لا ترفعه فوق قدره. إذا كان هو طالب علم مميز مثلا لا ترفعه إلى منزلة العالم المجتهد، وهكذا تعرف قدر شيخك لا تغالي فيه ولا تطرون. الرسول قال لا تطروني، الرسول نفسه كما أطرت النصارى المسيح، لما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا غلو ولا جفاء. ومثل هؤلاء الذين عندهم غلو إذا انقلبوا أعوذ بالله يصير عندهم جفاء شديد جدا، ليس عندهم وسطية، إما غلو في السماء وإما جفاء في الأرض السفلى، والعياذ بالله. لا، الوسط هو المطلوب، وهو الذي يبقى ويستمر. بدون وسطية لا استمرار، لا يوجد استمرار. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي قراء لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت.
لو دعيت
لأجبت، لو دعيت عليه لأجبت.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحديث، حديث أنس أيضا رضي الله عنه، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.